يوم جديد مشرق فيه الهناء فيه الجديد
شمس الزمان فزرنا يوم جديد يوم جديد مشرق.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام. وصلت إلينا رسالة قبل قليل من إحدى الأخوات الأخت منى تصف يعني لعلها تصف هذا المجلس فتقول وظيف المجلس تقول مجالسته غنيمة وصحبته سليمة ومؤاخاته كريمة كالمسك إن طال به الزمن زاد ثمنه. هذه أوصافه حفظه الله وهذه أوصاف مجلسنا سعادة القلوب مع الدكتور عبد العزيز الفائز. حياك الله يا شيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبياكم بالخيرات وفاكم جميع الأخوة المشاهدين
الأخوات. آمين آمين. الله يرضى عليك.
الله
عبد العزيز ونحن سعداء جدا اليوم نحن إن شاء الله نأخذ أكبر قدر ممكن من الحديث عن
الله يحسن إليك
العلم. كنا قد تحدثنا في الأسبوع الماضي وما زلنا في جنان هذه السعادة. نسأل الله أن أملأ قلوبنا سعادة وتكلمنا يمكن عن محور رئيس من محاور تحقيق هذه السعادة ألا وهو العلم الشرعي وتحدثنا في مقدمات العلم وأهمية العلم وفضائل هذا العلم العلم الشرعي وضرورة هذا العلم كضرورة ملحة لتحقيق هذه السعادة. ولكن بقي السؤال الذي يفرض نفسه يعني ما هي الشروط لتحقيق السعادة بالعلم؟ يعني بعض الناس قد يكون عنده شيخ معلومات كثيرة يعني الآن شوف ثقافة المجتمع ما شاء الله بدأت تتسع وتكبر والمسابقات الثقافية تسأل الناس يجيبون عليك كثيرا لكن كيف يمكن أن تكون يعني هذه المعلومات طريقا إلى سعادة القلب؟
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على نبي الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فكما تفضلتم شيخ بندر تحدثنا في الأسبوع الماضي عن العلم وفضله ومكانته وأيضا جوانب من الطريقة الصحيحة لطلب العلم. لكن كما تفضلت في هذه المقدمة الموفقة في قضية ثقافة الناس واطلاعهم والمسابقات والدروس لكن كيف تتحقق وما هي الشروط وهي تطلب شروط؟ نعم من أهم هذه الشروط في حصول السعادة في العلم الإخلاص لله جل وعلا. لا بد في طلب العلم أن يكون لله جل وعلا لأن طلب العلم عبادة كما تحدثنا الأسبوع القادم بل هو الأسبوع الماضي بل هو من أشرف وأجل العبادات لله سبحانه وتعالى وكل عبادة لله جل وعلا لا بد أن تكون خالصة له سبحانه وتعالى. ولذلك ورد في الحديث الصحيح أول من تسعر بهم النار ثلاثة وذكر منهم رجل قرأ القرآن تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن ويوم القيامة يؤتى به فيقول قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم يقال كذبت ولكن يقال هو قارئ لأن الله سبحانه وتعالى تخفى عليه خافية. فالسر يعني التوفيق في العلم وطرح القبول في العلم وغيره لكن نتحدث عن العلم. وسر أيضا سعادة الإنسان لما يشعر يتعبد بالعلم بالله جل وعلا لا يريد بذلك مدحا من الناس ولا ثناء من الناس ولا يتصدر المجالس ولا يشار له بالبنان ويقال فلان أبو فلان وإنما أراد الملك الديان سبحانه وتعالى بذلك العلم. فهو في بطلبه لا شك أن السكينة تنزل عليه والطمأنينة تنزل عليه والانشراح ينزل عليه وهذه سمة وصفة لكل من طلب العلم بالله جل وعلا لا بد منها أن تحصل له. فيحرص الإنسان أن يريد بذلك العمل وجه الله جل وعلا حتى ينشرح صدره ويطيب خاطره ويستمتع بالعلم ويتلذذ بالعلم. وليحذر كل الحذر من بعض الدقائق في الرياء في العلم وغيره. على سبيل المثال حتى أنا يعني قد يأتي الإنسان مثلا ويحفظ القرآن ويكون عنده شيء من يعني حفظ السنة ومعرفة كلام أهل العلم لكنه لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في القلوب ولا تخفى عليه خافية سبحانه. فيأتي الإنسان في مجلس من المجالس ويذم نفسه أمام الملأ وأنا إنسان ضعيف ومسكين وأنا وهو يريد بذلك مدح الناس لكن الله لا تخفى عليه خافية. فليحذر هذا مزلق من يعني من دقائق الرياء التي قد يقع بها الإنسان
وهو لا يشعر
بها. أو قد يسمع عن الإخلاص وفضله ومكانته ومنزلته ثم يخلص ليدرك هذه المزايا للإخلاص. وذلك روي عن أبي حامد الغزالي أنه سمع الحكمة تقول من أخلص لله 40 يوما تفجرت يا نبي الحكمة عن لسانه، يقول فأخلصت 40 يوما فلم تتفجر يا نبي الحكمة عن لساني. فإذا أخلص الإنسان لحصول هذا الغرض
لن يحصل
لن يحصل هذا الغرض، ثم يتنافى مع الأصل.
إلا لهذا الغرض.
نعم.
لن يخلص لله.
لا لا أخلص لهذا الغرض. نعم. أيضا كذلك الآن يا شيخ، قد يخلص الإنسان ويكون في خفائه، لكن يريد من الناس الاحترام والتقدير، وإذا لم يقدروه ويجلوه ويحترموه
انعكس عليه،
انعكس سلبا، كأنه يخلص من أجل. فهذه دقائق ينبغي الإنسان يتنبه لها. ودائما يعني الآن ما يساعد الإنسان على ذلك أن يعلم علم اليقين أن الناس لا ينفعون ولا يضرون، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على ينفعوك بشيء، ولو حقر هذا الشيء حقير، لو ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء لقد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ثم لأهل العلم كلام كيف يكون الإنسان مخلص، ذكروا منها أن يستوي الظاهر والباطن، ومنهم من يقول خفأ أفضل من حال العلانية وغير ذلك، لكن الإنسان ومنهم من قال أن يستوي عنده المدح والذم. الشاهد أن تستوي أن يكون باعث العمل الله سبحانه وتعالى، ولا يعني لا يعمل للناس ولا يترك العمل من أجل الناس. أيضا قد أيضا مدخل مداخل الشيطان أعاذ الله إياكم منه، قد يريد واحد شخص يحفظ القرآن يقول لا أنا ما أريد أحفظ القرآن، أخشى من الرياء، أو أقع في مثلا في يعني ما ينافي الإخلاص ونحو ذلك، أو أخشى أنسى القرآن أو فمداخل الشيطان ينبغي الإنسان يتنبه عليه، أن يعمل الله جل وعلا ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان، أخشى أنسى القرآن، أخشى من يطبق عليه هذا الحديث أو نحو ذلك. عليك ولا تترك العمل من أجل الناس، أيضا هذا خطأ، أيضا هذا خطأ. وإن كان يعني روي عن أحد السلف أنه قال عبارة يعني العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء. قد يترك الإنسان العمل أحيانا لمصالح يعني تقتضي هذا ويخفيها بينه وبين الله، لكن مثلا شخص أتى يريد مثلا الصلاة يتسنن، مثلا على نظر المثال يقرأ سورة النازعات وراء الناس ينظرون، لا لا نقول استمر في قراءتك للنازعات، لا تقرأ مثلا انكسار الصوت تقول أخشى أطيل الصلاة أخشى وقوع في الرياء. فهذا مدخل أيضا من مدار
يعني شخي مدارها في الأخير أن الإنسان لا يلتفت إلى
لا يلتفت إلى الناس
تماما،
ما ينظر إلا الله سبحانه وتعالى، ويعلم أن يعني أن الناس لا يملكون له نفعا ولا ضرا.
طيب هذا أمر. استأذنك بعد هذا الأمر الأول اتصال الأخ عبد الرحمن. الأخ عبد الرحمن من أبها، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ عبد الرحمن معنا؟
إيه نعم الله أحفظ.
اتفضل عبد الرحمن.
أعوذ بالله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، النفقة من المال والنفقة من العلم. قال معاذ في العلم تعلمه لمن لا يعلمه صدقة، تعلمه لمن لا يعلمه صدقة. قال أبو الدرداء ما تصدق رجل بصدقة أفضل من موعظة يعظ بها جماعة يتفرقون ونفعهم الله بها. وشكرا لكم الله حقك.
لك الشكر يا عبد الرحمن، الله يعطيك العافية، ولعله إن شاء الله خير يثني بقضية يعني أفضل الصدقة الموعظة الحسنة التي يمكن نحن نفتقرها الآن في المجالس، وهذا يمكن مرتبط بالأمر الأول. يعني بعض الأحيان الإنسان يكون في مجلس بالذات في مجالس عائلة وده يزكي يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به شد يد كفا شددت، يبغى يتصدق بهذا العلم فيخاف يقولون الحين هذا ما شاء الله تبارك تو متعلم له كلمتين وجاي يحدث علينا، فقد يترك هذا العمل.
جميل. الآن كما تفضلت الله يحفظك، الأخ عبد الرحمن يعني لفت إلى مسألة، وهي أن الإنسان أيضا من الصدقة إنسان يتعلم ويعلم الآخرين، وهو من شروط الآن السعادة في العلم أن يعلم الناس. لكن قبل الآن أبين مسألة، وهي أن الزكاة باللغة هي النماء، فالمال ينمو بالزكاة والعلم ينمو بالزكاة. فإذا علم الإنسان الناس فإن علمه ينمو ويزيد، وللعلم زكاة وهي تعليمه للناس. ولذلك يقولون أن طلاب العلم ثلاثة، طالب علم ينفع نفسه يجيد يحفظ ويتقن لكنه لنفسه، القسم الثاني يتعلم ويعلم الناس ويفيد الناس، والقسم الثالث وهو من أكملها وهو أن ينفع نفسه وينفع غيره وينفع شيخه. يعني خلنا نضرب الآن الشيخ شيخنا الشيخ ابن عثيمين مثلا الله يرحمه ويجعل قبره ضمن رياض الجنة كمثال، الآن عدد كبير من طلابه حفظوا علمه ونشروه في الأرض، أخذوه سماعا منه وقيدوه ثم طبعوه في كتب ونشروه في الأرض، وهذه إذن. وكما كذلك العلماء قالوا أنهم ثلاثة، عالم يعني لابد أنك تنزح منه نزح مثل البير، تقول ألق كلمة ألق محاضرة، وعالم مثل النهر يستفيد منه اللي جالس عليه، وعالم كالسحابة تمطر تنفع الجميع. فلا شك أن العلم يعني الإنسان يتعلم يعلم الناس ويجتهد بتعليم الناس، وهذا من شروط السعادة في العلم، وهي أن يدعو بما علم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على علم على بصيرة وعلى هداية، وهذا الشرح وهذا نفع الناس. فكما تتصدق بالمال تصدق بنفع الناس من الأقارب وغيرهم، واحذر من مثل ما تفضلت الإنسان يدخل الشيطان أيضا ويقول يترك أنا يعني به منه أولى مني ومنه أفضل مني بالعائلة أو في المجلس أو نحو ذلك، وتجد المجلس في عدد من طلبة العلم وينفض المجلس ولم يحصل فيه فائدة علمية. فمن شروط نفع أن يكون جالب من جالبات السعادة أن يدعو بما علم، يدعو بهذا العلم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به. ومن أمتع الأعمال وأشرفها عند الله جل وعلا ومما يشرح الصدور رحمة الأمة وإنقاذ الأمة من الزيغ والضلال، إما عاد ننقذه من الكفر إلى الإسلام أو من المعاصي والكبائر والذنوب إلى الهداية والالتزام وسلوك الطريق المستقيم، وهذه هي السعادة. كما قال أحد الحكماء ظننت بأن السعادة بالأخذ أن أستفيد من الناس، لكن تبين لي أن السعادة أن أعطي الناس أن أخدم الناس. فلما يهتدي شخص على يد هذا الذي أكرمه الله بالدعوة نال وأفلح في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليا إلى خيبر لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فلا شك أن هذه من أجل نعم الله سبحانه وتعالى، والإنسان يشعر بالسكينة والسعادة لما يرى أثر لكلماته أو لدعوته أو لخطبه أو لمحاضراته ويرى أن أنقذ الناس، لأنك تنقذهم من الهم والغم والكدر والبعد عن الله جل وعلا إلى ساحل الأمان والاطمئنان والسكينة والطمأنينة وإلى رضا الرحمن وإلى دخول الجنان، نسأل الله الكريم من فضله. ألا يجلب هذا السكينة؟ بلى. إذن هذا من شروط السعادة بالعلم أن يدعو الإنسان.
طيب في تساؤل يا شيخ مهم جدا والله في هذه القضية، يعني الآن بعض الناس يقول طب أنا ما عندي علم كثير يعني وش أقول للناس، وتوي أنا متعلم لي كلمتين وتوي سامع مثلا برنامج يوم جديد سعادة القبور ودي أكلم الناس، بس يقولون ما شاء الله مسوي لنا فيها شيخ ومحاضر ومدري وش، يعني ما هو الكم المطلوب أن يكون عند الإنسان حتى يبلغه؟ يعني نقول له أنت بلغ اللي عندك.
الكم المطلوب قاله النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني. لو حفظ الإنسان حديثا مثلا إنما الأعمال بالنيات وقرأ أحد شروحه وشرحه هذا يدخل في هذا الحديث، بلغوا عني ولو آية، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها إلى من إلى
آخر،
فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه إلى هذا يعني الذي لم يسمعها، فهذا قد يحمل آية والحديث لكن لا يفقه ما فيها، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فيأتي الإنسان هذا الشاهد ويبلغ هذه الآية لو كانت آية ولو كانت حديث ولو كانت مسألة، يجتهد الإنسان على قدر يأخذ من أي أمر من أمور العبادات ويبين أمر من أمور الاجتماعية، يأخذ آية بتفسيرها، ولا يلزم أن يكون عالم من الأعلام وابن باز ولا إنما على قدر يعني معرفته. أهم شيء أنه يجتهد في حفظ هذه الآية أو هذا الحديث ويدرك هذا الأجر وهذا الفضل،
يبلغه في أي مكان. لأنه شيخ بعض الأحيان الناس ارتبط التذكير بمواطن، يعني أنا الوالدة الله يحفظها كانت حكيني قبل كم يوم راحوا يزورون يعني صديقة وقريبة لهم في مولود يهنونها بذلك، فتقول يعني جزاها الله خير أحد الأخوات قالت ما شاء الله معنا فلانة ود أنها تحدثنا، تقول ذكرتنا بكلمات الله يعطيها العافية وجزاها الله، تقول لما انتهت جاءت واحدة قالت أفا حنا في عزاء جايين تذكرونا يعني ولا شيء. ارتبط التذكير والوعظ بمواطن معينة، هل هذا صحيح أم أن احنا مطالب نذكر في أي وقت ونزكي في هذا العلم في أي وقت؟
أنا أقول أيضا يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الصحابة بالموعظة. أنا أقول من المهم أنا أشوف الوقت المناسب، وإذا لم يكن وقت مناسب لا أتي على شكل كلمة، وإنما أتي أثري المجلس فائدة. بشكل قصة فائدة.
نعم.
القصص الآن فيها عبرة.
صحيح.
وكثير من الناس يهتم بالقصة، فأنا ممكن يعني الآن ما يلزم يبدأ الإنسان على كلمة فيتهيأ الناس لهذا أو يستنكرون هذا أو إلى غيره، من يتهيأ يرغب الكلام يتهيأ لهذا ومنهم من لا يريد، لكن يأتي الإنسان بشكل قصة ويعني سالفة على أساس أنه يتقبلها الجميع.
يعني ليس المقصود من فائدة شيخ أن يكون فيها الحمد لله،
ما يلزم هذا، ما يلزم هذا. وإذا خشي أنا يثقل على الآخرين يأتي بفائدة بأي طريقة كانت. والطالب العلم مثل الطبيب، مثل الطبيب،
تشبيه جميل.
هذا طبيب القلوب، يعرف متى القلوب تقبل وتدبر، ومتى يتكلم ومتى يسكت، ومتى يأتي بقصة ومتى بموعظة ومتى يأتي، فهو مثل الطبيب. الطبيب يعرف يصرف العلاج المناسب.
جاي.
يعني وهذا أعجبني، الطبيب الهندي اللي الآن اللي ما شاء الله نذر نفسه للدعوة في أوروبا، وهو طبعا استشاري جراح، فسألوه مرة قال تركت يعني طب، اللي ترك الطب وانشغل في الدعوة في التعريف الإسلام، قال تركت طب الأبدان واشتغلت في طب القلوب.
الله
أكبر. فالطبيب يشرح
الإنسان يستطيع أنه يعلم. طيب أنا استأذنك بس في اتصال الأخرى. كان
السلام عليكم.
وعليكم السلام، معلش طولنا عليك يا ركان، تفضل.
لا لا عادي،
تفضل.
أبي أسأل الشيخ يعني وش أهم شروط قبول العمل، وما معنى حمر النعم اللي تو ذكر الحديث؟
ما معنى وشو؟
حمر النعم.
حمر النعم.
حمر النعم.
طيب أبشر، أبشر يا ركان، تسمع الجواب. طيب شيخ أنا قبل ما أرجع بس نتحدث لشروط تحقيق السعادة في العلم، نجيب على الأخرى كان.
طيب أبشر.
شروط قبول العمل.
أسأل الله أولا أن يجعله من دعاة الإسلام وعلى.
يا رب يا رب.
يقرعين يعني والديه بصلاحه.
اللهم.
شروط قبول العمل: الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، هذان شرطان أساسيان لكل عمل يعمله الإنسان. وحمر النعم هي نفائس الإبل، كانت عند العرب الإبل الحمر كانت ثمينة عند العرب، لكن في الوقت الآن لو تقول مثلا يعني له الآن غيرها، تضرب مثال لكزز ولا
سيارات الفارهة
اللي يعرفونها، الشاهد كانت نفائس يعني الأموال العرب، فكان بسلم يرغب لهذا الأمر بنفائس أموال العرب ترغيبا لهم في
يعني. وهي الحديث اللي عناه النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا
خير لك من حمر النعم، يعني هو ترغيب في هذا خير من الدنيا كلها، يعني كان لك كلما تهدي إنسان أو تحث إنسان على الهداية خير لك من هذه الدنيا. في رواية أيضا تتم في رواية براد بن الحديث: خير ما طلعت عليه الشمس، أي خير من الدنيا وما عليها لما تدعو الإنسان. ولذلك أنا أقول الآن في وقتنا الحاضر لو تقول لك هذه العمارة وهذه السيارة الجميلة ونبيك تعمل في الدعوة، نعطيك سيارة مثلا بي ام او لكسس، ما توقف في الدعوة الى الله جل وعلا. كيف هذا؟ فالشاهد ان له فضل عظيم ويعدل الدنيا كلها اذا اهتدى شخص، كيف والعشرات والمئات على يد هذا الانسان.
طيب بس اخذ اتصال ابرار اخوان ووقفوا اتصالات اذا سمحتم. الاخت ابرار تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي ابرار، صوتك شوي بس.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.
اللهم صل على
سيدنا. أنا أعرف نفسي، أختكم أبرار طالبة ماستر إعلام جامعة الملك سعود. أولا أحييك أستاذنا الفاضل وأحيي ضيفنا الكريم الشيخ القدير عبد العزيز الفايز. لدي مداخلة حقيقة عبارة عن مشاركتين، الأولى سؤال والأخرى كلمة لطاقم البرنامج. سؤالي بالبدء المداخلة،
والله انا ماني الصوت مو واضح عندي الاخوان في الكنترول لو سمحتم. الاخت ابرار
لدي مداخله حقيقه استاذ عباره عن مشاركتين، الاولى سؤال والاخرى كلمه لطاقم البرنامج، فهلي بالبدء بالمداخله؟
تفضلي.
حقيقة أود شكركم على البرنامج الرائع والمتميز في مواضيعه وضيوفه، وأشكر الشيخ الوالد عبد العزيز الفايز على سلسلة سعادة القلوب، سألت المولى أن يجعلها في موازين حسناته ويبارك له في عمره وعمله. آمين. كما أخص بالشكر الأستاذ الفاضل الجمال على مداخلاته المتميزة، فقد كان لها دورا كبيرا ومؤثرا بعد الله، فكم دلت للطريق حائرا، وكم أرشدت ضالا، وكم أيقظت نائما، فبارك الله فيها وجعل ما تقدمه في موازين حسناتها ورفعة لها في عليين. ولدي طلب للأستاذ المذيع، وهي مدة المداخلة للأستاذ الجمال قصيرة جدا والفائدة كبيرة جد كبيرة من مواضيعه وطرحه المتميز، وأنتم تعلمون أن القنوات ترتقى مثل هذه الشخصيات الثقيلة، وأيضا تعلمون أننا نحتاج مثل هذه الشخصيات. الشخصيات المميزة تظهر على الشاشات المحاكمة كشاشة المجد. فأتمنى منكم زيادة وقت المداخلة بما لا يقل عن نصف ساعة لكلام الأستاذة ما شاء الله تبارك الله كالدواء. والجزء الآخر من مداخلتي هو سؤال للشيخ بارك الله فيه، كيف أجمع بين العلم الشرعي خصوصا التوحيد وتخصص الإعلام؟ أنا أشعر أن العلم الشرعي يقوم بتخصصه وأعتذر على الإطالة. شكرا الله لكم وتعالى ما قدمتموه في ميزان حساباتكم.
اللهم آمين. شكرا لك يا أخت أبرار، إن شاء الله يعني ملاحظاتك في محلها بإذن الله عز وجل. طيب أرجع شيخنا الكريم للحديث عن شروط تحقيق السعادة.
نعم.
احنا تكلمنا عن النية
عن الإخلاص والدعوة لما علم. أيضا من شروط أن يعمل بعلمه
العمل
بعلمه.
كيف يكون يا شيخ العمل؟
يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم نتأسى به لما سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم والمعلم وهو القدوة. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، وكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيرون يعني تعامله وخلقه صلى الله عليه وسلم فيدخلون في الإسلام. وأتيت ما في الدنيا أكره إلي منكم من دعوتك وخرجت من عندكم ما في الدنيا حب إليكم من دعوتك. الآن يا شيخ إلا إنسان علم آية من آيات الله جل وعلا حتى يسعد بالعلم. نضرب على ذلك مثال إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، ويعلم فضل الخشية في الغيب، خشية الله جل وعلا في الغيب، ثم يخشى رب سبحانه وتعالى تحدثه نفسه الأمارة بالسوء والشيطان ولو أن يقع بمعصية، لكن يعلم بأن العليم الحكيم يراه. لاحظ ختام الآية إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. نال المغفرة والأجر الكبير من الله، ونال المغفرة من الله سبحانه وتعالى، فأصبح مصدر مصادر السعادة العلم الذي نهاه عن معصية الله والذي جعله يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. يعلم يسمع قول الله جل وعلا أم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو ربعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فهذا يردعه عن معصية الله، ينهاه عن معصية الله ويجعله يستقيم على طاعة الله ويذهب إلى ساحل الأمان والاطمئنان. ففي الدنيا يطمئن لأن ترك المعصية لذة. لاحظ الآن ترك المعصية لله أنس، لأن من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، راحة في قلبه وسكينة في نفسه وطمأنينة، هذا من الدنيا. وحفظه الله سبحانه وتعالى من شرور كثيرة، لأن الطاعة هي سبب ومصدر لكل هناء وكل خير وكل سعادة. واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم إن هذا البلاء وهذا الوباء وهذه المصيبة التي وقع بها هي سبب خسارته في الدنيا وفي الآخرة. فهذا العلم الذي عمل به وطبقه بحياته فلا شك أنه سيكون مصدر من مصادر لا بد أن يعمل. ولذلك يقول ابن مسعود كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلم ما فيها فنعمل، فتعلمنا العلم والعمل. يعني عمر رضي الله عنه لما جلس في سورة البقرة على خلاف 8 أو 10 أو 12 سنة، هل هو قلة فهم من عمر؟ لا، قوة فهم، لكن رضي الله عنه كان يعلم الآية ثم يعمل بها ويطبقها بحياته. وهذا الحديث الآن الإنسان لما يدعو بأفعاله ويعلم مثلا
أبلغ من كلامه،
أبلغ بلا شك. لما الإنسان أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا شك أن الإنسان الشيخ الآن إذا عمل بعلمه فإنه يدعو الناس، وهذا اللي نحن بحاجة، يدعو الناس بأفعاله. يعني لو يجي واحد مثلا يتكلم عن الربا وحكمه يتعامل بالربا، هذا لا يمكن أن يقبل
أبدا.
فإذا فيشقى هو بنفسه قبل أن يشقي غيره، يعني يقتدون به لذلك الصنيع. إذن الآن العمل
حتى يشخ في الأشياء البسيطة، مثلا إنسان يعلم مثلا فضيلة صلاة الضحى فيبادر لها، فضيلة صلاة الوتر فيداوم عليها، يعني مثل هذه الأعمال تكون أثبت أيضا في العلم.
هذه أثبت أحسنت، وهي من الدعوة بالأفعال. وأنا أريد أن أنبه الله جزاك الجنة مسألة. بعض الناس مثلا من عادة أن يصلي الضحى، من عادته أن يصلي الضحى، فإذا مثلا كان في مجمع يترك صلاة الضحى، لا يا أخي الكريم، نقول ادعو الناس الله يعلم ما في قلبك، قم صلي أمام الناس، ادعو الناس، صلي أمام ابنائك، ادعهم بفعلك. وهذه تراها الآن يعني بعض الناس
أثر كبير،
يأثر كبير لما الإنسان يصلي مثلا. ولذلك حكمة الآن صلاة السنن رواتب في البيت فيها تعليم أيضا للأولاد فالشاهد الإنسان كان من عمله يدعو بفعله ولو كان بالعمل موظف يقوم أمام زملائه ويصلي الضحى ولو لم يتكلم بكلمة سيتأثرون ويستفيدون من عادته مثلا يقرأ القرآن وهكذا. الشاهد الإنسان يدعو بأفعاله والله سبحانه وتعالى مطلع عليه. ولذلك هذه ترى نقطة يعني وهي من دقائق مداخل الشيطان عاد الله وإياكم منه وهي ترك العمل خشيتك يعني الآن يعني نقول الناس مثلا يفعل كذا من أجل كذا أو نحو ذلك. فعلى الإنسان يعمل ويدعو الناس بفعله قبل قوله. وأنا أقول أن يطبق بحياته ما علمه أو بمنهجه اليومي ما تعلمه من الهدي من نور القرآن ونور السنة. وهذا من أسرار لأن الآن وهذا من أسرار السعادة. وهذا الآن العمل بالكتاب والسنة الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله والسنة. إذا اعتصمنا بالكتاب والسنة فلا شك أن السعادة وطبقناها فستكون حليفنا في الدنيا وفي الآخرة. أيضا يا شيخ الآن من أسباب السعادة في مسألة خاصة ما يتعلق بالتوحيد لكن أستعجل الآن أختم بهذا الأمر وهي كذا لكن أختم بهذا الأمر وهي أن الإنسان يا شيخ الآن إذا قام بحقوق الله بعلمه عليه أن يقوم بحقوق العباد بعلمه. وذلك لما يكون لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة
تمحها
هذا حق الله وخالق الناس بخلق الحسن. وذلك خاصة طالب العلم ينبغي كل الأخلاق الإسلامية أن يتمثلها بشخصه ما استطاع حسن الخلق طلاقة الوجه قضاء حوائج الناس نصرة المظلوم كل ما يستطيع أن يخدم به الآخرين وهذا له أثر بالغ في الإنسان. يعني لو أتينا مثلا إلى شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز اشتهر عنه قضاء حوائج الناس وهذا هذا الأصل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري تقام الصلاة ويقف مع إنسان تقضي حاجته صلى الله عليه وسلم كان تأخذ بيده الجارية ويمشي معها النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى لقضاء حوائج الناس وقال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا فيقوم بحقوق الناس. يعني لما إنسان يمشي في الطريق الشيخ بندر وجد الآن شخص يعرف السلام عليكم والسلام نشر السلام لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحببتم أفشوا السلام بينكم. عندنا يعني الآن يعني خلنا نقول يعني الآن قضية المشاعر فيه شيء من فقد بعض المشاعر يعني الحب أو كذلك بعض الجفاء في بعض الحقيقة بعض الأمور التي ينبغي الإنسان خاصة طالب أن يتحلى بها. التبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة التجاوز العفو سلامة الصدر كثير من الصفات التي ينبغي لطالب العلم بالذات وللمسلم عموما أن يتحلى بها وأن يتصف بها وهذا هو من ثمرات العلم. وإذا اتصف بها ماذا ما هي الثمرة؟ سيدرك خيرات كثيرة كل واحد تحتاج إلى حديثنا. قضاء حوائج الناس له فضائل كثيرة كل يعني التبسم فضلة صدقة وغير ذلك من الأعمال الجليلة يا شيخ التي يدرك بها منزل عند الله سبحانه وتعالى عظيمة.
جميل. طيب أنا يا شيخ بس أبغى أرجع لسؤال الأخت أبرار يعني سألت سؤال بس قبل ما إحنا وعدنا الأخوان يعني ما نأخذ اتصالات كثيرة. الأخت نهال تفضلي. الأخت نهال تسمعينا من الهاتف؟
سمعيكي.
عليكم السلام ورحمة الله تفضلي.
أنا أريد أتم الحال في الماجستير لكن أستاذنا دام مستهمة بعمل شريف وتطلب الأساس بذلك وهي كاذبة. هذا الأمر يعني ما أقدر أكمل دراستي فهم يكون لي الأجر وأنا والله عندي يعني عزيمة وإصرار على العلم وعندي يعني حماس في العلم ولكن هذا الكلام مرة جرحني ولا أستطيع يعني أكمل دراستي فهم يعني يؤجع على هذا الشيء
فأرجو
الرد على هذا السؤال.
طيب واضح سؤال يا شيخ؟
والله ما أدري عفوا ترى الصوت عندي ما هو
أخوان في الكنترول ترى في مشكلة عندنا في الصوت
مشكلة ما نسمع
يا تحلونها يا ما تدخلوا علينا اتصالات
ما نسمع
تزعلوا منا ولا نزعل منكم. الأخ عبد الرحمن سمعت السؤال؟ طيب 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 أنا أرجع بس الأخت أبرار سؤال الأخت أبرار تسأل عن الجمع بين العلم الشرعي وبين الإعلام هل يمكن أن يجمع بينهما؟
يجمع بينهما. فأنا أقول الآن إذا صارت الأخت أو سواء رجل أو امرأة عنده إعلام فأنا أقول يتسلح بالعلم حتى يوصل الصوت الإسلامي.
صحيح.
يعني لا بد أن نقول حتى الإعلامي ما يتكلم يعني يتكلم من فراغ وإنما يتكلم عن علم. بل نقول متطلبات الإعلامي الإسلامي رجل أو امرأة عليه أن يتسلح بسلاح العلم، ولا كيف يوصل الصوت أو يعني صورة الإسلام الحقيقة إلا بالعلم الشرعي؟ فأنا أقول لا، ويستطيع أن يجمع، وهي أنا أقول الآن مسألة البركة، أن يلجأ إلى الله جل وعلا في يعني أن يكرمه بالعلم، وسيبارك الله سبحانه وتعالى في وقته. ولكن لا شك أنه إذا تزاحمت المصالح يؤخذ بأعلاهما ولو فاتت أدناهما، ويمشي الإنسان في التدرج كما سأذكره في المنهج المقترح. يعني المقترح لطلب.
طيب الأخت نهال كان لعله سؤالها تتكلم من عندها رغبة في الإصرار على يعني مواصلة العلم ودرجة الماجستير، ولكنها سمعت كلمة جارحة أو كلمة من والدتها صرفتها عن مواصلة العلم، فهل تؤجر بذلك؟ يعني كلمة تثبيط عن مواصلة الدراسة
تؤجر على ماذا قصدها؟ يعني على
يعني سمع كلام والدتها أنها يعني ما تواصل دراستها الماجستير.
إذا كانت الآن استجابة لوالدتها أن ترغب أنها ما تواصلها، طاعتها الآن يعني الآن بالنسبة لها المواصلة الآن فرض كفاية، وطاعة الوالدة واجبة، فتمتثل بأمرها، تعلمت من يعني من الدين ما ترفع به الجهل عن نفسها، وما زاده في حقها فرض كفاية. وإذا تزاحم فأخذ بعلمها، فطاعة الوالدة هنا واجبة. لكن أنا أقول لماذا لا تقنع الوالدة إذا كان بإمكانها تستطيع أن تجمع بينهم؟ لكن إذا طلبت من الوالدة فيجب السمع والطاعة لوالدتها.
الله يحسن إليكم. طيب الشيخ، بقي السؤال الآن بعد أن علمنا هذه الفضائل وهذه الشروط التي تحقق السعادة، نبغى منهج من الشيخ عبد العزيز مقترح لطلب العلم الشرعي.
طيب الله يجزاكم جميع المشاهدين جنة النعيم. أنا بكمل وقت عشان أستطيع من خلال فيها بعض طيب المحاور.
نحن تقريبا عندنا سم محمد كم باقينا؟ ثلث ساعة إن شاء الله.
ثلث ساعة، لأن في مسائل أيضا مهمة في قضايا التوحيد.
نعم.
نحاول نتطرق لها عشان
نتكلم عن المنهج.
إيه. طيب المنهج الله يحفظك بحفظه. أنا أقترح.
طبعا ما في منهج يا شيخ موحد.
ما في منهج.
هو منهج مقترح.
مقترح.
لأن المناهج كثيرة.
كثيرة. لكن
كل أنا شيخ له طريقة.
بالضبط. لكن أنا سأذكر طريقة مجربة.
جيد.
مجربة. والطريقة الآن كما تفضلت الآن كل له طريقته، لكنني بهذا المقترح نتجاوز السلبيات التي سأذكرها في قضية طلب العلم.
جيد.
أن يجعل الإنسان مثلا له يبدأ في القرآن مفتاح العلوم، يبدأ بهذا المشروع، ولا يلزم أن الإنسان إذا بدأ القرآن أنه يتمه. بعض الناس يقول أنا ما أستطيع أن أكمل القرآن. يا أخي الكريم، أقول يا أخي الفاضل، أنا أقول اجعل لك هدف أنك تحفظ القرآن، فإذا حفظت 10 أجزاء فالمشروع ناجح. المشروع جيد. ناجح. يا لو تأخذ من نجاحه أنك حفظت 10 أجزاء وأنك كررت هذا الحفظ، ولك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. مشروع ناجح لما هو ناجح. إذا مشروع ناجح. فبعض الناس يقف يقول الله ما أنا أخشى ما أستطيع أحفظه، وثم مع القرآن يأخذ أحد التفاسير، ونقول يأخذ تفسير السعدي، وإذا انتهى من تفسير السعدي يأخذ تفسير ابن كثير، يعني يمشي بمراحل الآن، ثم إذا رأت توسعته يذهب إلى تفسير ابن جرير يأخذ التفاسير. بعض الناس يعني الآن يحب مثلا مفردات الكلمات، نقول اقرأ مثلا في تفسير بكر الجزائري، يكون أيضا بعض الناس أيسر له. لكن تفسير السعدي في وضوح العبارة وسهل يفهمه الجميع، فأنصح يعني بالتدرج الآن يعني بالهذا. ثم يأخذ بالحديث، يأخذ 40 النووية، يحفظ 40 النووية مع شرحها، ثم بعد ذلك يأخذ الآن الشرح الموسع جامع العلوم والحكم لابن رجب. أنا أقول من حفظ يعني هذه الأحاديث مع وقرأ شرح جامع العلوم والحكم أصبح من طلبة العلم، جمع الأصول والفروع. وتمنى من كل مشاهدي
هذه 40 النووية جمعت أمور الدين كلها،
جمعت في أمور الدين كلها في الأصول وفي الفروع. يستطيع الإنسان إذا حفظ هذه الأحاديث وأخذ وهو مجلد وأخذ جامع العلوم والحكم الشرح لابن رجب أصبح من طلبة العلم، ويجعل عندها هذا الكتاب. ثم بعد ذلك يأخذ الآن العمدة 500 حديث في الأحكام،
عمدة الأحكام،
يأخذ عمدة الأحكام ويحفظ 500 حديث. ثم يأخذ أحد شروحه تيسير العلام بشرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله بسام رحمه الله. ثم بعد ذلك ينتقل بالنزلة بالحديث بالتدرج، لا يروح مثلا مباشرة إلى المنتقى. بعد ذلك يذهب إلى بروغ المرام 1500 حديث أيضا في الأحكام، ويأخذ أحد شروحه سبل السلام، أو يأخذ كذلك شرح الشيخ عبد الله البسام 6 مجلدات شرحه شرحا ميسر موفق في 6 مجلدات. ثم بعد ذلك ينتقل إلى المنتقى، ثم بعد ذلك يذهب إلى كتب الشروح، شروح السنة، يروح البخاري ومسلم والسنن الأربع والمسانيد، ويتوسع. لكن لا يذهب إلى مثلا
إلا بعد أن يؤصل
إلا بعد أن يؤصل
البدايات.
ثم نأتي بالفقه، هذا الآن بدأنا بالقرآن ثم بالحديث ثم يأتي للفقه، يأخذ الآن زاد المستقنع مثلا ويأخذ أحد شروحه. ومن الشروح اليسيرة الواضحة السلسبيل في معرفة الدليل للشيخ صالح بن ليهر رحمه الله، كتاب يعنى بالدليل على اسم على مسمى السلسبيل في معرفة الدليل، كل مسألة يأتي عليها بدليل من القرآن أو السنة. وما تميز بهذا الكتاب أيضا أن يأتي بالخلاف العالي، يأتي بقول الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة، ويأتي أيضا بقول شيخ الإسلام بن تيمية، ويأتي أيضا بالحكمة التشريعية من هذا الأمر. فهو كتاب يعني 3 مجلدات. ثم بعد ذلك يأخذ من بغى يأخذ أيضا حاشية الروض المربع لابن قاسم، وقبل ذلك يقرأ روض المربع وهو مجلد شرح زاد المستقنع. ثم بعد ذلك إذا انتهى من هذا يذهب ويتدرج المقنع 2 قولين في المذهب، ثم يذهب إلى الكافي 3 أقوال في المذهب، ثم يذهب إلى المغني. بعض الناس يذهب إلى المغني مباشرة ويترك هذه الأمور. المغني كتاب هذا نفيس عظيم، 4 يعني يأتي بالأقوال المذاهب 4 ثم يرجح يقول ولنا ويبين سبب ترجيحه رحمه الله. لكن التدرج مهم، لأن بعض يذهب المغني مباشرة ثم يترك العلم. يأتي للتوحيد يأخذ كشف الشبهات، الأصول 3، كتاب التوحيد، العقيدة الواسطية، التدمرية، الطحاوية، ثم يأتي إلى كتب كذلك الشروح ويتوسع في هذا الأمر. الشاهد أنه يتدرج في ذلك. أما قضية الوقت، من أهل العلم من يقسم مثلا وقت الفجر للحفظ والظهر كذا، لكن بعض الناس كل أنه يعني
ما يناسبه.
فالوقت الذي يناسبك وتتهيأ به نفسيك للحفظ فيكون الحفظ، إذا رأيت نفسك لازم تهيأ للحفظ فعليك أن تقرأ الكتب التي لا تحتاج إلى حفظ. وقد ذكرنا الطريقة التي الإنسان يأخذ من الكتب أو يأخذ من العلماء، ذكرنا هذه الطريقة، لكن هذه منهجية في الكتب. والكتب لو تأتي للسلف الآن الرعيل الأول يعني الآن يعني من سبقونا تجد أن الكتب محدودة لكنه يشار له بالبنامي كثرة علمه، يعني تعد كتبه عدد، لكن تأتي الآن مكتبة مليئة بالكتب، ولو تسأل عن مسألة يسيرة ربما أشكلت عليه. ولذلك الحقيقة الآن يعني الآن وضع كتب مكتبة مصغرة، يرجع الإنسان دائما يجعل عنده مكتبة كبيرة مرجع، لكن يجعل عنده مكتبة مصغرة متناولية في جلسته على كرسية، يرجع إلى هذه الكتب بكل استمرار، يكون عهده بها ويضع عليها تعليقات وشروحات وكذا. فتكرار العلم لا شك أنه سيثبت، لما تجد بعض
السياق يعني شيخ المنهج هذا يبين أنه في أصول لابد
من
يمر عليها وبعد ذلك
لابد من التدرج. شيخ الإسلام ليس مجتهد،
نعم،
يعني بدأ في مذهب الإمام أحمد ثم أصبح من المجتهدين.
صحيح.
إذن شيخ الإسلام بن تيمية بدأ الآن بدأ في كتب المذهب،
هذا كان منهج موجود عند السلف،
وهذا يعني منهج هذا حتى من شيخنا كلهم على هذا الأمر.
أول ما
ولذلك تجد بعض الناس ببكر رحمه الله، بكر أبو زيد رحمه الله ذكر في كتاب حلية الطالب، كنت مرة في معرض الكتاب وجدت شاب صغير معه العربية يعني معه سير أعلام النبلاء، يقول لو أخذ هذا الكتاب يعني كلام يعني لو أخذ مختصر مثلا زاد المعاد أو مختصر سيرة رسول الله لابن هشام محمد بن الوهاب لما اختصرها وقرأها ثم تدرج توسع كان أولى له، لأن السير لن يقرأها مباشرة. ثم كثير من الناس تجده بنى في طلب العلم ثم انقطع عن طلب العلم، وهذا من الأسباب
قفزات. طيب أنا شيخ أبغى وسائل تعين طالب العلم، أنا أعرف الإنسان المنهج وكذا أبغى وسائل. قبل ما أنتقل للوسائل، الأخت نهال أرسلت رسالة تقول يعني الذي كان يعني لم يكن بيني وبين أمي، وإنما من أساتذة لي في الجامعة، أساتذتها في الجامعة اتهموها في عرضها وكذا، وساءت نفسيتها في الذهاب إلى الجامعة، فهل تترك
المسألة السائلة قبل قليل؟
نعم.
أنا أتمنى من الأخت الكريم وأسأل الله أن يكشف كربتها.
آمين اللهم.
أنا أرى أنها تستمر ولا تتراجع، إذا غير والدتها، إذا السؤال مو بعد والدتها، أرى أنها الآن تثبت وتستمر في طلب العلم، وهذا سيتسلط عليها الشيطان أكثر، أرى أنها تستمر في هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى يعلم وسيبرئها، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لا بد الله سبحانه وتعالى سيدافع عن هذه المرأة ويتبين الحقيقة، لا تحسبوه شرا لكم، فهذه قاعدة وهذا منهج، لا هذا قدر الله سبحانه وتعالى. ومن الاعتراض صار يغير مجرى حياته، لا تعترض، أقولها تستمر في طلب العلم ولا تترك الكلية مهما قالوا عنها. نعم.
طيب الله يحسن عليكم. آخر اتصال محمد من الرياض. محمد
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضل يا محمد.
من جدة أخوي الله
يحفظك. سم
من جدة. من جدة.
تفضل يا محمد من جدة من الرياض. تفضل
الله يخليك. أبغى أسأل الشيخ
عن
أنا أشتغل في أحد الشركات هنا بجدة.
أيوة.
والحمد لله أصلي وأصلي الضحى وملتزم صلواتي وأحاول طلب العلم بدل ما أستطيع من كتب.
ما شاء الله.
وعندي أناس كثير ما يصلون. أحاول إني أنصحهم وأوجههم، بس كل ما جيت أبغى أنصح أحد أحس شيء يردعني، ما أدري شنو هذا الشيء، أستحي، ما أدري، أحس نفسي مو أهل هذه المسؤولية. وأيضا بجانبنا كثير من الشركات فيها آلاف يعني مئات مسيحيين أجل كذا. أريد رقم الشيخ أن نتواصل معه أن نسوي ما نستطيع لجل الله، نسأل الله أن ينفع بكم ويبارك فيكم.
الله يرضى عليك، نسأل الله أن يوفقنا وإياك. شكرا جزيلا لك. طيب قبل ما الشيخ انتقل، إذا أذنت لي، يعني هذه إحدى الأخوات تقول لي شيخ، ولعلي مرتبطة بالعلم وبذل العلم، تقول قول للشيخ ادعي لي أن أكون أبر الناس بوالدي وأن أصبح غنية. ليش تريد أن تكون غنية؟ تقول حتى أحقق لأبي أمنياته بطباعة كتبه، فقد طبع 5 كتب
إن شاء الله،
والباقية متوقفة بسبب المال.
الله يحقق ما تتمنى ويرزقها بأبويها، وهذا نية صالحة، ما دام كذا يوفق الله سبحانه.
مثل هذه يعني الأمنيات الواحد يسعد بها كثيرا،
سعادة وعبادة، نسأل الله هذه نية طيبة ما شاء الله، هنيئا بها
يا رب. طيب الأخ محمد يعني يبغى وصية في قضية الخجل. نحن مشكلة زي ما ذكرنا قبل ذلك، يعني دائما ما أدري نعجب في أمور، نخجل في أمور الخير، والأمور الثانية تجد جرأة وحماس واندفاع.
أنا أسأل الله له الثبات الأخ محمد،
يا رب.
وربي يحفظه ويرعاه ويتولاه،
يا رب.
هو على خير كبير، ذكر على محافظة على السنان وطلبه العلم، ونقول أنه مجاهد الآن ومجمل، لكن يقول أحذره من قضية الخجل والحياء في الحق. الأولى أنه مو من يستحون، الذي يترك الصلاة هو الذي يستحي، الذي يعني يقع بمعصية الله هو الأولى بالحياء. أنت صاحب حق، فارفع راسك واصدع بالحق، وعليك أن تدعو إلى الله جل وعلا ويعني بكل يعني قوة وعزة، لأنك أيضا تنقذ هذا الإنسان وترحم هذا الإنسان، فأعظم هدية لهذا الإنسان أنك تنقذه. وصديقك من صدقك لمن صدقك، وسيرك وجراك على ما أنت عليه. لكن عليك أخي الحبيب أخي الكريم أن تعلم بأن هذا الطريق طريق الأنبياء، وأنهم واجهوا فيه ما واجهوا من المصائب والمحن، وقيل عنهم ما قيل عنهم من الكذب وإلى غير ذلك، ولكن العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. ولكن لا يدخل عليك الشيطان يا أخي محمد، هو يثبتك عن هذا الطريق العظيم المبارك. أسأل الله لي ولك الثبات.
اللهم أمين. طيب يا شيخ، أنا الآن أبغى منك وسائل تعينني. أنا الآن خلاص اتضحت لي الفضيلة وعرفت الشروط وعرفت المنهج المقترح، أبغى وسائل تعينني على سلوك هذا الطريق.
طيب، من أعظم الوسائل اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، اتجاه إلى الله جل وعلا بصدق دائما وأبدا، وقل ربي زدني
علما،
علم أن الله سبحانه وتعالى يمن عليك بالعلم النافع والعمل الصالح، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحبب لك العلم.
يعني شيخ، اللجوء إلى الله يكمن في الدعاء؟
يكمن في الدعاء،
نعم.
أن نعم، ادعوني أستجب لكم، من يجيب المضطر إذا دعاه؟ ليس شيء، يقول أكرم الله من الدعاء، إن الله حي كريم، كريم سبحانه، يستحي من عبده إذا رفع إليه أن يردها مصرفا خائبة، يلح على الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يرزقه العلم النافع والعمل الصالح. وستأتي أولا المحبة للعلم، ستأتيه المحبة للعلم، الله سبحانه وتعالى سيحبب لها العلم، ثم سيأتيه الفهم، ثم سيأتيه البركة في الوقت، لأن في صوارف شواغل كثيرة، وهذا يطول الحديث حوله. فالإنسان أعظم معين إنسان دائما يسأل ربه وقل ربي زدني علما، يسأل ربه، وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم يسألك علما نافعا، هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني لأن يخشى في النهاية تقول لي شيخ بندر أنت
لا إن شاء الله الأخوان يكرمونا بالوقت إن شاء الله.
طيب الله
يجزاك، هذا أيمن يعني يتوصل بالوقت بس شوية.
طيب
فضل.
عندك الله يحفظ الجميع بحفظه قضية سيار العلماء، هذه مما تدفع الإنسان أن يطلب العلم. لما الإنسان يقرأ هؤلاء الذين جعلوا كل حياتهم، لو تأخذ مثلا على سبيل المثال ابن عقيل من الحنابلة، يقول لا أفتر عن العلم، إما أن أحرر
جاي.
يعني كان وقت تقول إن
طيب لا أنا شوف بس الأخوان، طيب تكرمونا بوقت، يعني تبغون فاصل ونرجع بعدين تزودونا في الوقت، بس بشرط طيب نستأذنك شيخ فاصل عشان يزودونا في الوقت.
طيب
مشاهدين الكرام فاصل ثم نعود، تبقوا معنا.
زرنا يوم جديد، يوم جديد مشرق فيه الهناء.
عملاء صافنات السلام كوبونات لقضاء إجازتكم في فنادق وأجنحة لافونتين في جميع أنحاء المملكة. عند اشتراكك أو تجديد اشتراكك في قنوات المجد الفضائية فقط لدى فروع صافنات السلام، المركز الرئيسي الرياض، الدائر الغربي، مخرج 25، شرق الرياض، حي السلام، جدة، جوار دوار الدراجة، خميس مشيط. وللاستفسار يرجى الاتصال على الرقم 920001700. الآن كل ما تريد تخصيصه تجده تحت سقف واحد. سيارات، أجهزة كهربائية، أجهزة إلكترونية، أجهزة لابتوب، آيباد، آيفون. شركة صافنات السلام للتجارة والاستثمار، الدائر الغربي، مخرج 25، هاتف 427-3333. ولفترة محدودة تحصل على هدية عند تخصيصك، إجازة في فنادق ومنتجعات لافونتين في جميع أنحاء المملكة.
المسلسل التلفزيوني العقرب مع نخبة من ألمع النجوم، توزيع مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي. للاستفسار اتصل على جوال 0504-163-123.
أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام للحديث عن العلم، وما زلنا في العلم وفي بحر العلم الماتع، كيف يكون طريقا لسعادة القلوب. دكتور عبد العزيز، كنا قد توقفنا عن الوسائل التي تعين، وتكلمت عن أعظم وسيلة تعين على طلب العلم، ألا وهي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى.
أيضا ذكرنا القراءة وتوقفنا عندها مع
القراءة في سير العلماء.
قراءة في سير العلماء فهي يعني قلت إن
بس الشيخ بعض الأحيان إذا سمحت لي، أحيان واحد لما يقرأ في سير العلماء يصدم صدمة، ما بقول صدمة حضارية، صدمة بما كانوا يعيشونه، بالوقت الذي يعني يقضونه في القراءة، الساعات الطويلة، الرحلة في طلب العلم، يشوف الشيء يقول الله يا شيخي للعلم رجال وللثريد رجال.
طيب أنا أذكر طرفة بهذا المسألة، وأنا يعني في واحد من الأخوان تحدثنا إياه مرة وربما يسمعنا الآن، فكنت أتكلم عن هدي السلف في استغلالهم من أوقاتهم وحياتهم، فكان منصت مطرق برأسه، فرفع رأسه قال أما أنا فسجل كذا، يعني ذم نفسه وذم الشديد. الشاهد أن الإنسان بلا شك لما يقرأ، لكن أرى أن هذا يشجع الإنسان ويساعد الإنسان. يعني ابن عقيل مثلا لما ترك لنا 800 مجلد بالفنون، هل كان يضيع وقته؟ يقول ما تركت، يقول لحظة من وقتي، إما أن أحرر أكتب أو أدرس، لاحظ الآن يعني يدرس الناس أو يحرر، أو في ذهنه يراجع المسائل، يقول حتى ما أقوم يقول من فراشي إلا وقد بدا لي ما أكتبه أو دونه، يا تحرير وكتابة وتأليف، يا تعليم الآن للناس وإلقاء الدروس، كل وقته أو سماع يستمع. فكل وقتها استغلال لي. فلما تقرأ بسيرة العلماء ولا شك يعني طبعا هذا يحتاج أيضا يعني أيضا جلسة خاصة القراءة. وشرنا شيئا منها مثلا الإمام أحمد بن معين وغيرهم وبن منده وغير هؤلاء لهم قصص عجيبة في تحصيل, والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبو حنيفة وكل حياتهم عجيبة في طلب العلم الشرعي. فأنا أقول إنسان يقرأ في سير هؤلاء وهذا تحتاج إلى جلسة خاصة. أيضا من المساعدات أن يجلس مع أناس يحبون العلم ويستغلون أوقاتهم, فهذا يساعده على طلب العلم. يجلس مع من يحيي فيك العلم وحب العلم ورغبة العلم. واحذر من الشخص اللي يثبطك عن العلم, زيادة نسخة في المكتبة, ماذا ستقدم, ماذا كذا إلى آخره.
الموسوعات الإلكترونية موجودة,
الموسوعات الإلكترونية موجودة وكل العلم محفوظ فيثبطونه عن. أو قد يقول من ذلك إنما يحبون ذي ضياع الأوقات بدون فائدة, بدون فائدة الساعات الطوال دون فائدة. ولو أنك أردت تثير مسألة وتناقش مسألة ما رغبوا يعني ذلك الأمر. فلا شك أن القرب من هؤلاء مما يساعد الإنسان على طلب العلم الشرعي. هذه بعض الوسائل التي تساعد الإنسان على طلب العلم الشرعي.
طيب الشيخ, لعلنا نحن الآن يعني ندخل في لب الموضوع, الوقت إن شاء الله إنه يكفينا بإذن الله عز وجل عن علم من أعظم العلوم الشرعية, علم تلقيناه تلقينا لكن افتقدناه واقعا عمليا في حياتنا, علم التوحيد. يعني من أعظم العلوم, حتى أنه كان بعض الإخوة يقول علم التوحيد أعظم العلوم لأنه يعرفك بالخالق جل وعلا. وتقول رب المجد, تقول التوحيد راية للقلب وفيه تعليق القلب لله وحده دون سوى الله, مرزقنا العقيدة الصحيحة. وأبو خالد العصلاني كان يقول كذلك, من أشرف العلوم علم التوحيد لأنه يعرفك بالخالق. هذا العلم العظيم الشيخ تلقيناه تلقينا وافتقدناه عملا تطبيقيا, كيف يمكن أن نحول هذا العلم التلقيني إلى علم تطبيقي؟ كيف يمكن أن نحقق التوحيد في قلوبنا واقعا عمليا؟
طبعا الآن التوحيد أولا لابد حين يا شيخ بندر من قراءة يعني تدبرية تأملية للتوحيد.
جيد.
احنا قرأنا الآن في المدارس.
جيد.
ولا شك أن المدارس عندنا والله الحمد يعني في المملكة وغير البلاد الإسلامية تجد أن الآن الحمد لله نعمة عظيمة أن يدرس مثلا الآن كتب التوحيد والعقيدة, ولكن الدراسة دائما نظرية أو مجرد أن الإنسان تجاوز اختبار, لا تكن لما يقرأ إنسان من أجل يعني يستفيد ويطبق يعني بحياته العملية.
صحيح.
فبعض الطلبة آخر عهده في هذه المادة عندما ينتهي الاختبار, وهذه مشكلة الحقيقة وهذه تحتاج نقاش خاص. مجرد أن ينتهي الاختبار يحفظ هذه المعلومات ولو تذكر بعد قال لا خلاص انتهى اختبار لا تتعبنا بها ما نريد المعلومة, فهو يريد المعلومة معينة, وذلك حصل خلل الآن وهذا ما سأتحدث عنه. أولا نعرف أن علم أن التوحيد الله جل وعلا قامت عليه السماوات والأرض من أجله وجد الجزاء والحساب, من أجله أرسل الرسل, ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فكل ما على هذا الكون من أجل عبادة الله جل وعلا, فرات
تحقيق العبودية,
تحقيق العبودية للواحد الأحد الفرد الصمد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى قريش كان يقرون بتوحيد الربوبية, ولا سألت ما خلق السماوات والأرض يقولون الله, يقولون الله هو الخالق والرازق والمدبر وكل شيء, لكنهم كانوا يعبدون مع الله غيره, كانوا يعبدون أصنام, كان عند الكعبة 360 صنما كانوا يعبدون مع يدعونهم من دون الله جل وعلا, ولكن توحيد الربوبية لم ينفعهم ولم يغنهم. إذن توحيد الألوهية الآن وهو توحيد العبودية لله سبحانه وتعالى علينا أن نفهمه. يعني نفهم الآن مثلا هذه كلمة التوحيد التي لا إله إلا الله, نعرف معناها ونعرف شروطها. لو تأتي الشخص تقول ما هي مثلا شروط لا إله إلا الله أو ما هي أركان لا إله إلا الله, ربما أنه يتردد في الإجابة على هذا الأمر, لا يعرف شروط لا إله إلا الله ولا يعرف أركان لا إله إلا الله. فأنا أقول الإنسان عليه أن يتعلم هذا الأمر, ثم حتى إذا تعلمه وأتقنه وفهمه عليه أن يطبقه بحياته العملية. لما نأخذ الآن الشيخ الآن أن يعلم الإنسان علم اليقين أن نجاته في الدنيا وفي الآخرة في توحيده لله جل وعلا وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة, ولا شك أن الناس يتبينون في ذلك ويختلفون اختلافا كثيرا. فمن أعظم فضائل التوحيد رضا الله سبحانه وتعالى عن العبد ودخوله الجنة ونجاته من النار. يحقق الإنسان هذه العبودية في نفسه، وإذا عبد الله الإنسان بنفسه نال السعادة في الدنيا والآخرة، والعكس إذا أعرض عن هذا التوحيد وعن عبادة الله جل وعلا شقا في الدنيا والآخرة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا، حققوا العبودية وقاموا بهذه الكلمة العظيمة: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين حياة طيبة. لكن والعياذ بالله، يعني لما ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق والعياذ بالله. فأنا أريد نريد أن نبين أهمية التوحيد وكيف يجلب السكينة للإنسان. دعنا نأخذ الآن في توحيد العبودية لله جل وعلا في أعمال القلب، من التوكل على الله سبحانه وتعالى، والناس يتباينون في ذلك. كثير يقول المتوكل، لكن الآن ما هو قوة توكل الإنسان على الله جل وعلا؟
ومن تعلق القلب بالله،
التعلق بالله سبحانه وتعالى، تعلق الآن هذا التوحيد حققنا حق تحملنا السعادة. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الرضا بما يكتبه الله سبحانه وتعالى، الصبر، الخوف، الرجاء، هذه الأعمال إذا حققها الإنسان وهي من تحقيق توحيد العبودية لله سبحانه وتعالى انشرح قلبه وصدره، والناس يتباينون في ذلك، لهم منازل كثيرة في هذا الأمر أو متباينة. فالإنسان عليه أن يسعى لتحقيق هذه الأمور، وكلما سعى في تحقيقها كلما نال السعادة. ثم أيضا مقتضيات هذه بعد أعمال القلوب أعمال الجوارح، وكيف تجلب الإنسان السكينة إذا استقام، أخذ أركان الإسلام الخمسة، أخذ أركان الإيمان وطبقها بحياته، توحيد العبودية لله سبحانه وتعالى، وما تجلبه له من السكينة في استقامته على طاعة الله سبحانه وتعالى. أما على قلبه فلا شك في هذا، وهذا أمر ظاهر في قوة إيمانه وتوكله. ولذلك مثل الراضي بقضاء الله وقدره لا يتزعزع ولا يتضجر ولا يتململ، لأنه يعلم بأن المقدر هو الله، وأنه عليم وأنه حكيم وأنه رؤوف وأنه رحيم وأن العاقبة له وإلى آخره. عنده من الإيمانيات التي تمده، كل هذه الإيمانيات تجعله تجلب سكينة. هذا الآن الذي نريده الآن، وسيأتي الآن ما يناقض هذا الأمر بضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى من الذهب إلى السحرة والكهنة وكثرة الأمراض وإلى غير ذلك مما ينافي في التوحيد. فالآن هذه الأمور على الإنسان أن يسعى يطبقها بحياته العملية الواقعية ويجلب السكينة. والأعمال كذلك إذا عمل بطاعة الله سبحانه وتعالى من الصلاة والزكاة والحج وصلة الأرحام وغير ذلك فلا شك أيضا كذلك، والناس كما قلنا يتباينون في ذلك تباينا كثيرا. من الناس من يحافظ على الصلاة بأركانها وشروطها وسننها، وكذلك يؤديها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم والواصل لرحمه وغير ذلك. إذن حتى الشيخ الآن بعد الأعمال القلوب على هيئة الإنسان الذي يقوم بتحقيق العبودية حتى على هيئته. وإذا تجد شخص شيخ لا تعرفه ولا تربطك به صلة ويدخل في قلبك، حتى لو كان مثلا يعني بشرته سمراء تحب هذا الإنسان محبة، ليس ما هو قصد المحبة، إنما يعني هذا الإنسان يدخل قلبك وعلى وجهه نور. البشرة ليس لها علاقة، تجد على هذا وجه الآن نور وضياء، هو نور الطاعة، هو نور توحيد، نور التوحيد، تحقيق التوحيد في نفسه، له نور يضيء هذا النور، ولو كانت البشرة صغر لكن وجهه يضيء من النور. وكم رأينا في الحرم من أشخاص كثر بهذا النوع، لأن الله سبحانه وتعالى أعطاه شيئا كثيرا في قلبه، حتى في بدنه وفي هيئته وفي جسمه وفي سكنته في راحة باله. إذن يا شيخ بندر، الناس على الإنسان أن يسعى لتحقيق هذه الكلمة بمراقبة الله سبحانه وتعالى، وأن نربي أنفسنا. لماذا يا شيخ بندر الإنسان لم يجلس مع أولاده أو في مجلسه؟ من خلقنا؟ أين الله؟ لماذا خلقنا الله؟ نذكرها كل شهر، كل يوم، كل أسبوع، خلها يرسخ في ذهنه، أين الله في السماء؟ فتعطيه الآن هذه الأسئلة: لماذا خلقك الله؟ خلقني لبعاله، ما الدليل؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
كيف نحقق العبودية؟
فأسأل هذه الأسئلة حتى يتربى الأبناء دائما أربطه بالله سبحانه وتعالى وأجعله يتعلق. إذن من الذي يجيب النفع؟ من يدفع الضر؟ هل الناس يملكون النفع؟ هذه المعاني أجعل الإنسان الولد يرتبط بالله، يتعلق بالله سبحانه وتعالى، ولا يخاف الناس ولا يخاف البشر، إنما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. وذلك نجد الآن مع الأسف ما يقع الناس فيه، لأنهم ما فهم التوحيد. يعني على 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 سبيل المثال، شخص يقول لك لا إله إلا الله، ثم يذهب إلى مثل القبر ويدعوه من دون الله، وينذر له من دون الله والعياذ بالله، ويفعل العبادات التي لا يجوز أن تصف إلا لمن يستحق ذلك وهو الله سبحانه وتعالى، وهو يقول لا إله إلا الله. هل فهم معنى لا إله إلا الله؟ ما فهم معنى لا إله إلا الله. والله جل وعلا قال ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك والعياذ لا يغفر إلا أن يتوب صاحبه ويرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان يحذر من يعني من يسمعنا في العالم الإسلامي أن يحذر الله جل وعلا ولا يدعو هؤلاء، ويعلم أنه نقض توحيده ولو قال لا إله إلا الله. لا بد أن نطبقها بحياتنا. وإذاك لما تباين الناس منهم من تعلق بهذا ومنهم من ضعف توكله وتعلق والعياذ بالله يعني حتى بالشياطين وبالسحرة وبالمشعوذين. انظر الآن يا شيخ الآن منبر.
طيب أنا قبل أن أنظر المخرج يقول لي الوقت يعني انتهى علينا. أنا أريد يا شيخ أنه في الأسبوع القادم، نحن آخر أسبوع في الاختبارات، الأسبوع القادم بداية الإجازة الدراسية، نتمنى أن يكون حديثنا عن الإجازة إجازة الدراسية، ونبغى برنامج عملي ضمن هذا الحديث يعني عن كيف يمكن لرب الأسرة أن يغرس التوحيد يعني عمليا في قلوب أسرته وأبنائه، يعني من ضمن البرامج العملية في الإجازة الصيفية.
جيد. وسأودي أركز الحقيقة أيضا على مسألة وهي لأني رأيت انتشر السحر وإصابة الناس بالسحر وتعلق الناس بالسحرة والمشعوذين والدجالين وحكم الذهاب إلى السعرة والعياذ بالله وتصديقهم أو حتى عدم تصديقهم وحكم ذلك في الإسلام.
جيد. أنا شاكر لك يا شيخ عبد العزيز وجودك معنا اليوم. أنا أعرف والله أنك أنت كنت على سفر، جزاك الله خير، وقطعنا عليك سفرك حتى تشاركنا في هذه، فأسأل الله لا يحرمك الأجر.
آمين. الله يجزاك
جميع
الخمسة.
مشاهدينا الكرام، هنا انتهى يومنا الجديد، ونملأ قلوبنا بإذن الله عز وجل سعادة، ونلتقيكم بإذن الله عز وجل في سعادة القلوب الأسبوع القادم وغدا مع زميلي الأستاذ عاصم الغامدي. إلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شمس الزمان تزرنا.